تسري يعني ما يحصل المكسب من يسر الامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. يرخين شبرا يعني من ايه؟ كما ذكرنا بالنسبه للرجل هناك حد واجب يعني او يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو ان يكون الثوب الى نصف الساق. اما المباح فهو يعني ايه؟ فهو حد ما بلغ الكعبين وهما العظمان النافئان في اسفل في القدمين. ما تحت الكعبين يحرم ان يغطى بالثياب، لا حق من حق للإزارة في الكعبين. اما ما فوق فنفس الكعبين هذا جائز، نصف الساق هذا مستحب. واضح؟ طب بالنسبه للنساء يبدا قياس الذراع او يعني يرخيها كبرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحباب. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن، تنكشف اقدامهن اذا لزمن هذا الحد. قال: فيرخينه ذراعا، ذراع ابتداء من الكعبين، يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين، تقيس المرأة ذراعا، وهذا يعني الجائز لهن. لا يزدن عليه. فاذا من الخيلاء بدون ذراع ان تزيد في كل ثوبها بعد الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: كبرا. قالت: اذا تنكشف عنها، اذا تنكشف عنها. قالت: ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذراعا لا تزيد عليه. اذا المرة الاولى اذن لهن ان يزدن كبرا بعد الكعبين، لما قالت اذا تنكشف القدمان فاذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا إلى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أو قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستنتج الجواب أن النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكشف سوقهن أو أقدامهن. فلذلك كأنها يعني خشيت على هذا الأمر فتأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الستر، فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. فلما أذن لها في المرخيلة شبرا قالت: اذا تنكشف اقدامهن فان لله ان الى يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن انفسهن وهن ينتسبن الى الاسلام. سيد الرجل يجرجر ثيابه، يجرجر ثيابه او قميصه او سرواله، ورجل النساء قد حفرن هذه الثياب، وكلما زاد انحسار الثوب كلما زاد رصدها بالتقدم والتطور وعدم الرجعيه والتخلف. تتغطى الرجال وتنكشف النساء، انعكست الايه كما انعكست في كثير من احوالنا. يامر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء الشوارب اللحى وجذب الشوارب، نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى، كذلك كنا نجد النساء يكشفن عوراتهم والرجال يتبصرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسباب. وهذا اصلا من حق او من شان النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه السلام في حديث الخطبة يقول له: فإن استطعت أن ترى منها ما يدعوك إلى متحنها فافعل. إذا تأملنا أول كلمة إن استطعت معناها أن هذا أمر شاق. فإن استطعت أن ترى، لأن المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل من شاء، بل هي تبالغ في التستر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فيلزم ستر كل ما يسقط عليه اسم العورة. المرأة عورة، فإذا خرجت يعني استشرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. نهى أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة الثياب التي يلبسنها في البيت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى المرأة وهي يعني غير محجبة فتذهب إلى زوجها أو قريبها فتنعتها فتصفها له كأنه يراها. فهذه من الذنوب الشديدة أن المرأة تصف الأخرى لزوجها كأنه حتى كأنه يراها. نحن الآن في هذا الزمان لا نحتاج لهذه الوساطة فقد هانت المرأة على سيطرة رخيصة ومهينة فهي التي تتطوع بعرض نفسها على كل من شاء من نصراني أو يهودي أو فاسق أو فاجر ما تبالي هي هانت على نفسها فلا تحتاج لوجود واسطة تباشرها ثم سمعتها لزوجها لكن هي عرضت نفسها وهانت لكل من شاء أن يراها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى عن أن تضرب المرأة برجلها حتى تصدر صوت الخلاخيل في رجلها ففعل الناس أنها تلبس الثياب المخفية. فإذا كان هذا في الزينة أو أقصد الحلي المخفية في قدميها فإذا كان هذا في هذه الزينة الخفية في الأرجل فتوف بالفتنة فيما تعرضه المرأة من وجهها أو سائر عورته. الله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال في السرور خائنة الأعين أن يكون الرجل في بيت الرجل فإذا مرت المرأة فإذا فطن له الحاضرون والجالسون معه غض بصره وتخشع فإذا غفلوا عنه نظر إلى من يمر من النساء. فهذه هي خائنة الآن. أين خائنة الآن في جمالنا؟ كأن لم يكن كأن يعني لم يبق لها وجود. خائنة الآن الرجل أي لم يجود بنسائه يخالف الرجال ويجالس الرجال الأجانب وتحدث المصائب التي لا تخفى على الكثيرين. فالمقصود ان هذا الحديث يفيدنا كيف كانت يعني المرأة المسلمة عزيزة على نفسها كيف كانت غيرتها على نفسها انها لا تهون على نفسها بحيث تكون كالبضاعة او كالسلعة تعرض للناظرين. فام سلمة انزعجت لما سمعت هذا الحكم وهي تعلم يقينا ان القدم من المرأة عورة لا يجوز كشف القدم. فقالت لما سمعت يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإسلام قالت كيف يصنع النساء بجنوبهن؟ قال يصنعن شبرا. قالت اذا تنكشف القدمان. فقال يوشين ذراعا ولا يزدن عليه. يعني اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ان قدم المرأة عورة. يقول الامام احمد كل شيء منها عورة حتى ظفرها المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرسينه ذراعا لا يزدن عليه ايضا يعني نقول فليتق الله سبحانه وتعالى اناس يكفرون من المؤمنات الصالحات التقيات فيتقدم هؤلاء الناس بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكفرون من المؤمنة التي تتحرى هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشهور عن هؤلاء السفهاء قولهم في حق المرأة التي تسجل في ذهب هذه الصورة يقولون هذه تكنس الشارع بثيابها صبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا استهزاء وتنقص يعني وتحقير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءتهم المرات كما ذكرنا من أوروبا أو سنها لهم الفساق والفتقات من يعني بيوت الأزياء أو الممثلات أو أهل الفن أو كذا فيقتدون بذلك ويتناقلون هذه النظم في الثياب بمنتهى الانشراح. أما إذا أتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلهم الشيطان وينطق على أفواههم بهذه الكلمات الفظيعة لأن يقول هذه تكنس الشوارع فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره فينتفي اختيار الإنسان إذا أتى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينا المرة السابقة وذكرنا أمثلة من قيادة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو الى الكعبين. طبعا نزيد حالة التحريم وهي ايه؟ ان يتجاوز الكعبين. كذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذا الحكم اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حلف. لماذا حلف؟ لان بعض الناس قد يعني يقصر فهمه ويقصر يقينه في هذه الاشياء. الشخص اذا بذل من ماله صدقة ربما ظن انها تنقص هذا المال، فيحلف النبي يقول: ثلاث اقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، لا ينفي ابدا الصدقة تنقص هذا المال. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، مع ان تتصورون ان الذي يعفو هذه مغله منه ومهانه، لكن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك فيقول: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. كلما زدت في مراتب التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباده كلما رفعك الله. والناس الذين لا يستحون مفاهيمهم من الوحي الشريف لا يستطيعون ان يتصوروا هذا، يظنون ان التواضع مذله. لكن التواضع كلما زاد العبد في تواضعه وخضوعه كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص التي تحذر من الاسبال وتامر بالتواضع وتنهى عن الكبر ليس معناها كما يفهم بعض الناس ان المسلم مطلوب منه ان يظهر بمظهر قذر مثلا او مهين، لكن الشرع حث على النظافة وعلى الاهتمام بالمظهر في الحد المعقول الذي لا يؤدي الى الافراط او المخيلة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر طويل فليكرمه بالدهون بالتنظيف بالطيب هذه الاشياء بالتسريح. واضح من كان له شعر فليكرمه. وحتى ايضا على نظافة البدن، فكذلك كان هو معروف في غسل الجمعة ووضع الثوب والسواك وهذه الاشياء. اما في الثياب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رق الثياب، فقال له: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من اي المال؟ قال: من كل المال اعطاني الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليك وكرامته. فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليك وكرامته. اذا تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى واظهر هذه النعمة بان تحسن ثيابك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مع رجل يتنخر حلة معدن من أمته معدن في شعره قد أكبر إذا رهو إن خطف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها يتذكر الحديث إيه؟ أما أنا فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، ونحن أيضا نؤمن بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في اعلى درجات الصحه رواه البخاري ومسلم. فهو يتجلجل فيها بسبب هذا الكبر حتى الان الى يوم القيامه هو يتجلجل، يعني كان له شقا في الارض يتجلجل فيه وانبتع بشده واضطراب في هذا الشق الى يوم القيامه، لانه متى معجبا بجملته وقد اسبل ازاره. فاذا الكبر له مراهق شتى، وليس من مثلا قصر في هذا يكون قد برئ من الكبر، فالكبر له اسباب كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالجر خرج للغسل، وان البصر والتبختر مغموم ولو لمن ثمر ثوبه.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اولياء الله الذين اذا راهم الناس ذكروا الله؟ الجواب: هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه المروزي في زوائد الزهد في زوائد كتاب الزهد لابن المبارك. والطبراني في الكبير وأبو نعيم في أخبار أصفهان والضياء في المختارة وقواه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث رقم 33 و700. نص الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا هذا الحديث يبين علامة من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى، من علامات ولاية الله للعبد، وأنه ممن قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علاماتهم أنهم إذا رؤوا، إذا رآهم الناس، إذا لمحهم الناس وشاهدوهم تذكروا برؤيتهم الله سبحانه وتعالى. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة أيضا المتكررة ووجدنا لها أجوبة لبعض العلماء، نذكرها إن شاء الله. من ذلك سؤال وجه للشيخ محمد الصالح العثيمين: ما حكم المرأة إذا دخل وقت الظهر مثلا وبعدها بقليل حاضت، يعني بعد أذان الظهر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بمقدار صلاة ركعة واحدة حاضت، فهل إذا طهرت تقضي الظهر أم يسقط عنها؟ أجاب فضيلة الشيخ: نعم، تقضي الظهر إذا أدركت مدة وقتها فطر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فعليها أن تنتظر حتى إذا ما طهرت، إذا طهرت تقضي صلاة الظهر، تقضي صلاة الظهر، لأن بدخول وقت الظهر فقد وجب عليها أن تصلي الظهر، وبدخول وقت يساوي حتى مجرد الوقت الذي يستغرق لصلاة ركعة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك المرأة إذا حاضت، إذا طهرت، إذا المرأة طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة أيضا، هذه إذا طهرت تصلي الظهر وتصلي العصر، تصلي الظهر وتصلي العصر. كذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولو بمقدار ركعة واحدة فإنها تقضي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. سؤال وجه لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية. السؤال: ما قولكم في رأي الشرع؟ وإن كان هذا مش من أدب السؤال أن الإنسان يقول ما رأي الشرع في كذا، أو واحد يقول ما رأي الإسلام في كذا، الشرع ما له رأي؟ قال: ما حكم الشرع في كذا؟ ما الحكم حتى نتكلم، إنما رأي دي معناها أنها وجهة نظر، يعني ممكن يؤخذ بها، لكن الإنسان يسأل ما حكم الشرع في كذا، لكن يقول ما رأي الشرع في كذا. ما قولكم في رأي الشرع في من أودع ووضع أمواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا؟ يعني هو ورد في الخبر: كل قرض جر نفعا فهو ربا أو كما قال. والحكم يدور مع العلة، يعني إن كان حرم مثل هذا القرض بسبب وجود العلة تدريبا الفائدة فهو حيودع أمواله في البنك ولكن بدون أن يتعاقب على أن يأخذ فائدة، اللي هي الربا المسمى بالفائدة. يقول: والوضع والهدف من وضع الأموال في البنك هو حفظها من التعرض للضياع، وليس المقصود منه الاتجار والربح. ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها، فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه؟ أفيدونا أفادكم الله. والجواب: لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل في الربا إلا إذا كان يخشى عليها من الضياع، ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وإذا كان الشخص يخشى على نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يودعها في البيت بدون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك. أما أخذ الفائدة من البنك فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قول الزملاء يعني بعض زملائي في العمل زملاء السائل يقولون إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة مثلا عين لها على المسلمين وعدم أخذ هذه الأموال كأنك تعطيه مالا وهو الفائدة يعينهم على حرب المسلمين. فيقول أما قول الزملاء إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك، وإنما تركها تعفف من المسلم عما حرم الله عليه، كما يترك لهم قيمة ما حرم الله من الخمر والخنزير، وكما يجوز لهم الصدقة على فقرائهم إذا كانوا غير حرب المسلمين. هذا يعني فيما يتعلق بهذا السؤال أجاب عليه الشيخ عبد الله بن طاووس والشيخ عبد الله بن غنيان والشيخ عبد الرزاق عطيته والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن جد. سؤال آخر في نفس القضية، السؤال مضمونه أنه يعمل فلان يعمل بأحد البنوك بالمملكة السعودية، فهل العمل في البنوك التي تتعامل بربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيم؟ والجواب العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل بالربا حرام، فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. ويقولون أيضا أكثر العلماء يقولون أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه أو ما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في النعمة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، على المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة، ويتقي الله ربا ولا يعرض نفسه لنعمة الله ورسوله، وهذا فيه انتفاية إن شاء الله تعالى. وأجابه نفس الأمام. سؤال: ما الحكم إذا كان الصيدلي يبيع بعض الأدوية والأشياء الأخرى التي على أغلفتها بعض الصور، تكون مرسوم على بعض الأشياء أو العلب صور، يعني أنه ليس من
ذلك متعمدا وقاصدا المخيلة والتكبر والتجبر؟ فهناك أحاديث كثيرة يعني تبين مضاعفة هذا الوعيد. عن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه، وينظروا كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأن مثل هذه الأشياء إذا سرقت بعض الناس يعني يهيجون ويسخبون ويموجون ويقولون الإسلام ضايع وأنتم تتكلمون في إسبال الإزار، الإسبال الإزار هو الذي سوف يحرر فلسطين، إسبال الإزار كذا. فكما بينا الأمر في موضع آخر إن ما في تعارض بين الأمرين، أن العلاقة منهم علاقة التلازم يعني. باختصار انظروا كيف فعل النبي عليه السلام ولم يفلسف الأمور بهذه الكيفية التي يفعلها متفوهتها في هذا الزمان. فعن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من السقيف، رأى رجلا من السقيف يمشي فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرول في أثره، يريد أن يلحقه ويدركه، فهرول جرى في أثر هذا الرجل طالبا إياه حتى أخذ ثوبه، فلما وصل له أخذ ثوبه حتى يقفه ويكلمه، فقال ارفع إزارك
قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف. كشف عن ركبتيه ليبين له علة رفعه إزار علة أنه أنزل إزاره. لماذا أكبر إزاره؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع إزارك كشف عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتفتك ركبتي. يعني ان هذا كانه يعني شيء من خلقه ثلاثه فعلا في هذا الرجل، فهو كان يستر ذلك الامر لان ركبتيه كانت تفتكان تصطدمان بعضهما في بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. يعني ما يدرك من ذلك اي يعني اي صفه من خلق الله سبحانه وتعالى فهي تكون على احسن ما يكون، وهذا مفهوم من المفاهيم الضروريه جدا ان نتيقن هذا الامر. كل خلق الله سبحانه وتعالى بأي هيئة فهو حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، وقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم، وقال سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلكن بعد خلقة الله سبحانه وتعالى الناس بهذه الخلقة، ولقد كرمنا بني آدم بهذه الخلقة الحسنة، يتفاوت الناس بعد ذلك فيما يمنح الله هذا من صفات الجمال او من الصفات الاخرى، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى او هذا خلق الله قد يتفاوت، لكن الاصل ان كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى حسن، فلا يعيب الانسان يعني خلقا من خلق الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يستحي ان يظهر يعني رجلاه او ركبتاه هنا تفتكان فازبل ازاره، فلما كشف ازاره وقال يا رسول الله إني أحنف وتفتك ركبتاي، فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني لبس هذا الثياب لأن ساقه كانت دقيقتان نحيفتان وتصطدمان بمعضينا، رغم ان هذا يعني من العاري اظهاره، فامره يعني بهذا الامر. فما بالك بمن لا عذر له، وان كان هذا عذر هذا الرجل فما بالك بمن ليس له مثل هذا الامر. وعن عمر بن فلان الانصاري قال بينما هو يمشي قد اكدل ازاره. عمر بن فلان الانصاري يمشي وقد اكدل ازاره اطال هذا الازار، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصيته. هكذا من الاستنكار والحزن على هذا الأمر، فوضع ناصيته هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني يقصد التواضع لله سبحانه وتعالى، لأنه رأى هذا الإسلام تكبر ومخيلة فأراد أن يتواضع، كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما دخل المدينة فاتحا دخلها ساجدا على ناقته سيدا تواضعا لله سبحانه وتعالى في بداية هذا الفتح المبين. فذلك هنا لما رأى هذا الرجل وقد أسبل إزاره علم أن هذا خلق المتكبرين وخلق الاختيال والبطر، فلذلك أقبل وأسرع حتى لحق عمرا ووضع يده على ناصيته، هكذا أخذ ناصيته وقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمد، يعني أنا عبد متوغل في صفة العبودية، فأنا عبد وابن عبدك وابن أمتك وكلنا عبيد لك، يعني يقصد التواضع والتذلل بين هذا الله سبحانه وتعالى وتبرؤا من هذا الفعل الذي هو من المخيلة. فقال عمرو فهم بقى عمرو فهم أنه يقصد يعني استنكار ما هو عليه من الإسلام. فقال عمرو قلت يا رسول الله إني رجل حامش الساقين، حامش الساقين يعني دقيق الساقين ورفيعهما، إني رجل حامش الساقين. فقال يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، يعني قاس هكذا تحت الركبة مسافة أربع أصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم رفعها ووضعها تحت الثانية، فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. فهذا الحديث أيضا كالذي قبله لا يصعب أن نحمله عن الخيلاء، لأن هذا الحديث الذي قبله الصحابيان بينا أنهم لم يقصوا الخيلاء، ولكن ذكر علة معينة لتغطية الإيه؟ لتغطية ساقيهما، ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان الصحابيان كان بريئين من الايه من المخيلة، لكن كان لهما عذر ولم يعذرهما النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهما ب يعني رفع الإزار. هناك أيضا حديث كثيرة في ذم إسبال الثياب، منها حديث عن أبي هريرة. طبعا ذم الإسبال يستثنى منه بعض الحالات، طبعا أساسا يستثنى منه النساء كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، يستثنى النساء من إسبال الزير واضح، ويستثنى أيضا من به مثلا جرح معين فقد يؤذيه الزبائن إذا أتى عليه أو شيء من هذا، فيسبل ليغطي حتى يشفى من ذلك. ف يعني أرحل علماء بعض هذا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإسبال من الكبائر، من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني قال هذا الوعيد ثلاث مرار. فحينئذ قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره يعني كما بينا إسبال الإزار فوق الكعبين أو تحت الكعبين، والمنان يعني الذي يعطي الناس ثم يمن عليهم، قول معروف او معصية خير من طبقة يتبعها أذى، فهذا يتبع عمله الصالح بالإيه؟ بالمن على الناس وأزيجاتهم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف الحلف اليمين الغموض ليروج سلعته، يقول: والله أنا خسران فيها كذا، والله أنا اشتريتها بكذا، فيروج السلعة بالحلف الكاذب، هذا يمين غموض يغمسه في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني هو يكسب مالا من ذلك ولكن تنزع منه البركة، ويعيده في الآخرة خط إذا كان كاذبا، هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مثبل الإزار، إن الله عز وجل لا ينظر إلى مثبل الإزار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أثبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من أثبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، يعني أغلب الناس الذين يعني يخاطبون في مثل هذا الأمر يعلمون أمر بأنهم لا يخذون الخيلاء. حقيقة معروف أن جماعة الذين بالذات الذين يتتبعون الموضة وهذه الأشياء يقصدون عمدا الخيلاء، يعني الخيلاء تكون مقصودة لأغلب الناس الذين يكونون ثيابهم بهيئة معينة ويقصدون بها الخيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى المثبل يوم القيامة. بالنسبة للحديث السابق: من أثبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، هذا يعني الوعيد أتى خاصة في الصلاة، الإثبات في الصلاة، طبعا لا يعني أن خارج الصلاة لا يتحقق الوعيد كما هو واضح من الأدلة، ولكن هذا في حق المصلي إذا أثبل إزاره. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أثبل إزاره، فانصرف من الصلاة وقال: فاذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ وأتى فصلى، فقال له: اذهب فتوضأ. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، لا أذكر نفس الحديث. فحينئذ علم ظن الرجل أنه فعل شيئا يعني استوجب ذلك، فقال له: إنك كنت تصلي وأنت مثبل إزارك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد أن ينبهه لأنه مرتكب شيء يعني غير صحيح، وهو إثبال الإزار في الصلاة. الحقيقة منتشر شيء بين الإخوة أو بين الشباب غير معروف أصله حتى الآن، ربما واحد فعل فقلده العشرات وتلقاه جيل عن جيل. هو إن الأخ يكون لابس مثلا بنطلون طويل يعني سروال قد أثبله، فإذا أراد الصلاة فيشمر هذا البنطلون من أسفل حتى يخرج من الوعيد الوارد في هذا الحديث، حتى يصلي وهو غير مثبل سرواله. واضح؟ طبعا يعني هذا يخدع نفسه. أولا في كثير من المغالاة في هذا التصرف، إنك مانه عن الإثبال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فالأصل إن البنطلون أو السروال يكون إلى الكعبين، لهذا أقصى مسافة مباحة، مع ذلك هو غير جائز على الراجح كما نقول. واضح؟ لانه من المخيلة. ثانيا انك انت يعني كالمستجير من الرمضاء بالنادي تريد ان تفر من الوعيد في حق الذي يصلغ ومزل اداره فتقع في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشمير في الصلاة. فنحن هنا عن التشمير في الصلاة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شمر أمه وهو يصلي فأتاه ويعني فرض له هذا الصوت. كان مشمر كمه ويصلي فأتاه فبسط هذا الصوت وحله واضح. ونهى عن الكبت في الصلاة اللي هو الضم والتشمير واضح. فأنت تقع في مخالفة أيضا بتشمير طرف الفنطلون أو الكم واضح. فلا تقل الإنسان المفروض الأصل المسلم يعني يمشي بثيابه على هذه الهيئة. ويتعزى بقول الفضيل ابن عياض إلزم طرق الهدى وطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأغلب الناس ما معنى الغربة؟ ما معنى الغربة؟ الغربة هي أن تبقى بين الناس يسخرون منك أو يضحكون أو يعني يتفكهون بعملك الذي أنت فيه متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبادئ. أيضا في حديث حذيفة رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة أخرى. يقول له هذا الموضع جائز وهذا جائز يعني إذا تفصيل هذا الحديث. ثم قال له لا حق للإزار في الكعبين. فلو كان النهي يعني على الصد بالخولاء فلماذا حدد له ولماذا قال له بعد ذلك لا حق للإزار في الكعبين؟ لو كان مقصود الخولاء يتركه يطيل ولكن يقول له إن كنت تفعل الخولاء فلا تفعله وإن كنت في الخولاء اتركه واضح. فإذا تحديده بهذا الفعل أمسك قبل الصف وحدد هذه الأشياء لابد أنه لحكمة أن هذا عام سواء كانت خيلاء أو بغير خيلاء. أيضا في قوله لعبد الله بن عمر إن كنت عبد الله فارفع إزارك اشترط في عبوديته لله أن يرفع إزاره. ففهم ابن عمر ماذا كان يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لا يرضى لأحد أن يلبس الثياب التي تزيد في طولها على الكعبين. وعن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنه فقلت أدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن ردوا عليك فقل أأدخل. ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال ارفع إزارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه ولم يسأله عن نيته. فتجسد الحديث فدل على أن جر الإزار في ذاته هو خيلاء حتى ولو لم يقصد صاحبه ذلك. وعن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله. كان أبو هريرة في هذا الوقت أميرا على البحرين. رأى هذا الرجل يجر إزاره فجعل أبو هريرة يضرب الأرض برجله وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه كان فيه شيء من المزاح يعني الصادق فيعني كأنه يقول أنا الأمير هنا فاستمع لما يقول ذلك الأمير يقصد المزاح يعني. كان عرف أبو هريرة بهذا المزاح اللطيف يعني. فلما رأى الرجل يريد إزاره أخذ يضرب الأرض ويقول جاء الأمير جاء الأمير يعني نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا أي تكبرا وطغيانا. يعني عمرو بن ميمون حكى قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي آخر الحديث أو في آخر القصة قال فلما أدبر دخل شاب على عمر رضي الله عنه فلما أدبر انظروا وتأملوا في هذا الأثر. لما أدبر هذا الشاب إذا إزاره يمس الأرض قال عمر ردوا علي الغلام. عمر يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة. رأى هذا الشاب يخرج لما في أثناء الفراطي لمحه فإذا إزاره يمس الأرض قد أسبل إزاره فقال ردوا علي الغلام. فيردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. فقل أبقى أو أنقى فهي واحدة. أبقى لثوبك يعني أنه هيجوب لما يحتفظ الأرض كثير أو أنقى يعني أنظف حتى لا تصيبه الأقوار أو النباتات. وأبقى لربك لأن الله يحرم هذا الإسلام. فانظروا كيف عمر رضي الله عنه في أعظم اللحظات لحظة الاحتضار ومفارقة الدنيا إلى الآخرة لم يتهاون في هذا الامر.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه رأى اعرابيا يصلي قد اسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام ولم يقيد. يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا اجره خيلاء لان النبي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه اذ صار حكمه ان يقول لا امتثله لان تلك العلة ليست فيه فانه دعوة غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على كبره. حقيقة الإنسان لو قصر ثيابه يشعر بالتواضع فعلا وإذا أطالها في الغالب تكون هذه يعني ذريعة أو هي علامة من علامات التكبر لكن تقصير الثياب والتواضع فيها هذا أمر يحث الإنسان من نفسه إلى فعل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء ثوبه قال ثوبه يعني الثوب اي ثوب كان سراويل او ازار او غيره لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تصنع ذلك خيلاء.
وهذا حديث سنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل لان بعض الناس ياخذون منه ان الانسان يجوز له ان يطيل ثيابه ما لم يقصد الخيلاء. لكن هذه اين هم من ابي بكر؟ ابي بكر ما كان يقصد ذلك، نفس الثوب اصلا قصير كان يضم الازار بحيث انه يكون قصير، لكن هذا الثوب نتيجه نحافه ابي بكر كان يسترخي فيتعاهده كلما استرخى كلما رفعه فهو حريص على عدم جر الثوب، لكنه يسترخي منه عفوا بغير قصد. واضح؟ فهذا فرق بين فعل ابي بكر وبين من يتعمد ان يصنع ثوبه يقول لخياط مثلا اسمعه لي الى الطين الفلاني. فهذا اصلا هو ابو بكر حريص على تقصير الثوب لكنه يعني ايه يسترخي ثم هو يتعاهده ويحرص على رفعه حتى لا يعني ينهدم. فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك لست تصنع ذلك خيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء كتف به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. يعني حتى اليوم هذا الرجل يعاقب بهذا الذنب سبحان الله. هذا امر عظيم يعني يزلزل في رؤيه اخرى فهو يتزلزل فيها يعني كانه شق له شق في الارض فهو يتوخ في الارض مع اضطراب شديد ويندفع والعياذ بالله حتى من هذا والى يوم القيامه. لماذا لتكبره؟ بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء كتف به فهو يجلجل في الارض الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فقسط الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والقميص والامامه من جر شيئا منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتغسل في حله معجب بجمته وهو بجمته يعني بشعره وقد اطاله قد اسبل ازاره اذ خسف الله به فهو يتزلزل او قال يهوي فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. كل هذه الاحاديث تدل على ان من تعمد الخيلاء فهذا وعيده اشد ممن لم يتعمد. وعن هبيب بن مغفل الغفاري انه راى محمدا القرطي قام يجر ازاره فنظر اليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه الخيلاء وطئه لان لما يكون ثوب طويل بالدرجه حياته ان هو مشي رجليه تيجي عن الطرف فقال من وطئه الخيلاء وطئه في النار. من وطئه الخيلاء وفي أهل في النار. هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ذكر الإسبال لكن مقصود الإسبال وما هو فوق الإسبال ألا وهو التكبر والإعجاب بالنفس ولا تعارض بينها وبين ما سبق في حديث الإسبال. لكن هذه فيها إن الوعيد زائد هنا لأنه متعمد الخيلاء وأنه يقصد التكبر والتبختر. لأن أهل النار ليسوا متساويين في العذاب، النار بركات كما أن الجنة بركات.
وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال
يعني العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك،
يعني يقصد أبا طالب، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح أو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا هذا يظل من النار بركات حسب الذنب قد يكون في ذلك الأصل وعيد موجود، فيتنوع أنواع العذاب. فالمقصود أن ذر الإزار إن كان بغير الخيلاء فله عذاب معين، وإن كان لقصد الخيلاء فإن العقوبة أدهى وأمر. نقل إن شاء الله السؤال الصادق. وأنا بدأنا الكلام في قضية ذر الثياب أو إسبال الثياب، وذكرنا طرفا من الأحاديث الثابتة في النهي عن إسبال الثياب، وبيان أن إسبال الثياب نفسه هو من المخيلة. ثم نتكلم على بعض الأمور التي تبقت في هذا البحث. سنبدأ أولا بالكلام على حكم إسبال الثياب بالنسبة للنساء. فما تقدم من الكلام في طول الإزار أو طول الثياب والزيادة على الكعبين هذا خاص بالرجال فقط، النهي عن الإسبال هذا خاص بالرجال. أما النهي عن الإسبال أو التذكر والتكبر، النهي عن الإسبال بالنسبة للنساء أيضا حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا زائدا على حد الرجال، على حد ثياب الرجال. أما التذكر والتكبر والخيلاء فهي محرمة على الرجال وعلى النساء، والنصوص الواردة في وعيد من تكبر أو اختال في نشاته أو يعني تكبر بثيابه فهذا عام يشمل الرجال والنساء. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين حتى يمعن في الاستثار وستر يعني ما يحرم فتره من جسدهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، يرخين شبرا يعني من ايه كما ذكرنا بالنسبه للرجل هناك حد واجب يعني أو يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو أن يكون الثوب إلى نصف الساق، أما المباح فهو يعني إيه فهو حد ما بلغ الكعبين وهما العظمان النسيئان في أسفل في القدمين. ما تحت الكعبين يحرم أن يغطى بالثياب، لا حد فلا حق للإزار في الكعبين. أما ما فوق نفس الكعبين هذا جائز، نصف الساق هذا مستحب، واضح؟ فبالنسبة للنساء يبدأ قياس الذراع أو يعني يرخين شبرا يعني من حد الإيه؟ من حد الاستحواذ. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، تنكشف أقدامهن إذا لزمن هذا الحد. قال فيرخينه ذراعا، ذراع ابتداء من الكعبين، يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين تفيق المرأة ذراعا، وهذا يعني الجائز لهم لا يزيدن عليه. فإذا من الخيلاء بدون ذراع أن تزيد في كل ثوبها بعض الكعبين تزيد على الذراع. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذا تنكشف عنها، إذا تنكشف عنها. قالت ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا تزيد عليه. اذا بالمرة الاولى اذن لهن ان يزدن شبرا بعد الكعبين، لما قالت اذا تنكشف القدمان فاذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني امة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا اذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا الى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أو قدميها،
وام طلمة تعلم يقينا ان هذا يعني لا يجوز للمرأة ان تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستنتج الجواب ان النساء يعني لا يجوز لهن ان يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكسر ثيابهن او اقدامهن. فلذلك انها يعني خشيت على هذا الامر فتأجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت كيف يصنع النساء بذيولهن. يتأملن مدى حرص المرأة المسكينة على الستر فنستطيع ان نتأمله من هذا الحديث. فلما اذن لها في ان يرحينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن فان لله ان اليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن انفسهن وهن ينتسبن الى الاسلام. سيد الرجل يجرجر ثيابه او قميصه او سرواله وتجد النساء قد حفرن هذه الثياب. وكلما زاد انحصار الثوب كلما زاد وصفها التقدم والتطور وعدم الرجعيه والتخلف. يتغطى الرجال وتنكشف النساء انعكست الآية كما انعكست في كثير من أحوالنا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشوارب اللحى وجلد الشوارب. نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى. كذلك كنا نجد النساء يكشفن عوراتهم والرجال يتفطرون ويبالون حتى يؤدي الأمر إلى مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وهذا اصلا من حق او من شأن النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه السلام في حديث الخطبة يقول له فإن استطعت ان ترى منها ما يدعوك الى متحنيها فافعل. اذا تأملنا اول كلمة ان استطعت معناه ان هذا امر شاق. فإن استطعت ان ترى لان المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل من شاء بل هي تبالغ في التكثر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فيلزم ستر كل ما يسبق عليه اسم العورة. المرأة عورة فإذا خرجت يعني استشرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتمنعتها لزوجها كأنه يراها. نهى أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة